بركات من الجزائر لها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للمرأة، وماذا تفعل المؤمنة إذا وقعت في حيرة من أمرها في ارتداء الذهب المحلق عند اختلاف العلماء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القول الراجح في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء، حتى إن بعضهم حكى الإجماع عليه، وهو جواز لبس النساء للذهب المحلق كالخواتم والأسورة، وأنه لا بأس بذلك. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء يوم العيد على الصدقة، وقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فجعلت النساء تتصدق من خواتيمها وخروصها وأقراضها، وما زالت النساء في عهود المسلمين إلى عهدنا هذا يلبسن الذهب المحلق. وأجاب الجمهور عما ورد من التحذير في ذلك بأنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز، أو أنه كان حين قلة ذات اليد، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التوسع في ذلك. أو أنه محمول على من أسرفت في استعمال المحلق من الذهب بأن تجعل على الأصبع خواتم تملأ الأصبع مثلا، أو على الذراع أسورة تملأ الذراع وما أشبه ذلك. وعلى كل حال فنقول لهذه السائلة: لا تتحيري، إن الجمهور من أهل العلم من الأئمة وأتباعهم يقولون بجواز لبس الذهب المحلق للنساء، وإذا تعارض عند الإنسان قولان أو فتويان من أهل العلم فليتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب في نظره لغزارة علمه وقوة إيمانه وتقواه لله عز وجل. فإن لم يترجح عنده أحد من المختلفين فقيل إنه يخير بين أن يأخذ بقول هذا أو قول هذا، وقيل بل يأخذ بقول أيسرهما قولا، لأن الأصل براءة الذمة من التزام الترك أو الفعل، ولأن الأيسر أوفق للشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقيل يأخذ بما تطمئن إليه نفسه ولو بدون مرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. لكن الغالب أنه لا يتساوى عالمان مفتيان من كل وجه، فلا بد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر، إما في علمه وإما في ورعه وتقواه. لكن هذا قد لا يتسنى لكل واحد علمه فيبقى الإنسان مترددا، وعليه فالذي أراه أقرب للصواب أن يأخذ بالأيسر لموافقته لروح الدين الإسلامي، ولأن الأصل براءة الذمة.
جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذه السائلة من الجزائر تقول: هل يصح وضع العطر الذي به كحول بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة، وما هي النسبة الصغيرة المحددة للكحول الذي اتفق عليه العلماء؟
الكحول مادة مسكرة كما هو معروف،
نعم،
فتكون خمرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وفي رواية: كل مسكر خمر. وعلى هذا فإذا خالط هذا فإذا خالطت هذه الكحول شيئا،
نعم،
ولم تضمحل بما خالطت، صار هذا الشيء حراما، لأن هذا الخليط أثر فيه. أما إذا انغمرت هذه الكحول بما خالطته،
نعم،
ولم يظهر لها أثر، فإنه لا يحرم بذلك، لأن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن الماء إذا خالطته نجاسة لم تغيره فإنه يكون طهورا. والنسبة بين الكحول وبين ما خالطه قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، بمعنى أن هذه الكحول قد تكون قوية فيكون يصير منها مؤثرا في المخالط، وقد تكون ضعيفة فيكون الكثير منها غير مؤثر، والمدار كله على التأثير.
نعم.
ثم ها هنا مسألتان، الأولى: هل الخمر نجس نجاسة حسية، أي أنه يجب التنزه منه وغسل الثياب إذا أصابها، وغسل البدن إذا أصابه، وغسل الأواني إذا أصابها، أو لا؟ جمهور العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسية، وأنه يجب غسل ما أصابه من بدن أو ثياب أو أواني أو فرش أو غيرها، كما يجب غسل البول والعذرة. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والرجس هو النجس، بدليل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس. واستدل أيضا بحديث أبي ثعلب الخشني حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بآنية الكفار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وقد ورد في تعليل النهي عن الأكل فيها أنهم كانوا يضعون فيها الخمر ولحم الخنزير وما أشبه ذلك. ولكن القول الثاني في المسألة أن الخمر ليس نجسا نجاسة حسية،
نعم،
واستدل لهذا القول بأن الأصل في الأشياء الطهارة، وأنه لازم من تحريم الشيء أن يكون نجسا، فالسم حرام بلا شك، ومع ذلك ليس بنجس. وقالوا إن القاعدة الشرعية أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا، وعلى هذا فيبقى الخمر حراما وليس بنجس حتى تقوم الأدلة على نجاسته. واستدلوا أيضا بأن الخمر حين حرمت أراقها المسلمون في الأسواق ولم يغسلوا الأواني منها، وإراقتها في الأسواق دليل على عدم نجاستها، لأنه لا يحل للإنسان أن يريق النجس في أسواق المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: يا رسول الله، ومن اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. ولأنهم لم يغسلوا الأواني منها، ولو كانت نجسة لا وجب غسل الأواني منها. واستدل لهذا القول أيضا بما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمت، فتكلم أحد الصحابة مع صاحب الراوية سرا، أي أسر إليه حديثا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما سررته؟ قال: قلت: بيعها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، وقال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا الحديث أو معناه. ثم فتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية ولو كان الخمر نجسا، لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة الراوية وأمره بغسلها. وأما ما استدل به القائلون بالنجاسة الحسية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميتة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فإن الله تعالى قيد هذا الرجس بأنه رجس عملي، قال: رجس من عمل الشيطان، وليس رجسا عينيا، بدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجاستها نجاسة حسية، والخبر عن نجاستها ونجاسة الخمر خبر واحد لعامل واحد: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ومثل هذا لا يجوز أن تفرق الدلالة فيه على وجهين مختلفين إلا بدليل يعين ذلك. وأما حديث أبي ثعلب الخشني فليس الأمر بغسلها من أجل نجاستها، لاحتمال أن يكون الأمر بغسلها من أجل الابتعاد التام والانفصال التام عن استعمال أواني الكفار الذي يجر إلى مماستهم والقرب منهم، وليس للنجاسة، لأن المعروف أن النجاسة لا تثبت بالاحتمال. على كل حال، هذا هو الأمر الأول مما يتعين البحث فيه في جواب هذا السؤال عن الكحول. وإذا تبين أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية، صارت هذه الكحول ليست نجسة نجاسة حسية، فتبقى على طهارتها. أما الأمر الثاني، فإذا تعين أن فيها، أي في هذه الأطياب، كحولا مؤثرا لكونه كثيرا، فهل يجوز استعماله في غير الشرب؟ جواب ذلك أن يقال إن قول الله تعالى: فاجتنبوه، عام في جميع وجوه الاستعمال، أي أننا نجتنبه أكلا وشربا ودهانا وغير ذلك. هذا هو الأحوط لا شك، لكنه لا يتعين في غير الشرب، لأن الله تعالى علل وجوب الاجتناب أو علل الأمر بالاجتناب بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا لا يتأتى في غير الشرب. وعلى هذا فالورع اجتناب التطيب بهذه الأطياب، والجزم بالتحريم لا يمكن. لكن يبقى أن المرأة لا يحل لها أن تتطيب إذا أردت الخروج إلى الأسواق لما في ذلك من الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. فمنع المرأة من شهود صلاة العشاء إذا أصابت بخورا، لأن البخور يثر ريحه. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم صيام يوم السبت نفلا أو فرضا في غير رمضان؟
اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت، هل هو جائز أو مكروه، أو يفرق بين أن يصومه منفردا أو مضموما إليه ما قبله أو ما بعده. فمن العلماء من قال إن صومه لا بأس به، وأن الحديث الوارد فيه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. ومن شرط العمل بالحديث أن لا يكون شاذا، لأن عدم الشذوذ شرط في الصحيح في الحديث، شرط لصحة الحديث ولكونه حسنا. وما ليس بصحيح ولا حسن لا يجوز العمل به. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء السابقين والمعاصرين، ومنهم من قال إن صومه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ومنهم من فصل أو فرق بين أن يصومه منفردا أو يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لجويرية وقد كانت صائمة يوم الجمعة، قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فأمرها أن تفطر لئلا تفرد يوم الجمعة بصوم. والشاهد من هذا الحديث أنه قال: أتصومين غدا؟ يعني يوم السبت. فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة، وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم السبت، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوما يصومه الإنسان، فإنه لا كراهة في ذلك، لأن الصائم لم يصومه لأنه يوم السبت ولكن لأنه صادف. فمثلا لو كان يوم السبت يوم عرفة فإنه يصومه بلا كراهة، أو كان يوم عاشوراء فإنه يصومه بلا كراهة، لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أو كان في صوم يصومه، مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم صومه يوم السبت، فإنه لا بأس بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل توجد فلسفة في الشريعة الإسلامية؟ وما هو الرد على من يدعي بذلك؟ وهل يجوز أن يدرس الطالب مثل هذا والتعمق فيه؟
الفلسفة بحث يوناني مستقل يتعمق فيه أصحابه حتى يؤول بهم إلى تحكيم العقل ورد ما جاء في الكتاب والسنة. والفلسفة على هذا الوجه منكرة، لا يجوز الخوض فيها ولا الدخول فيها. وأما الفلسفة بمعنى الحكمة فهذه موجودة في الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية كلها مبنية على الحكمة. قال الله تبارك وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكنه لا ينبغي أن نقول عن الحكمة الشرعية إنها فلسفة، لأن هذه الكلمة يونانية، بل نقول عن الحكمة الشرعية إنها حكمة. وما من شيء في الشرع إلا معلل بالحكمة، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، لأن عقولنا قاصرة. وأعظم حكمة في الأحكام أن يكون الحكم ثابتا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا نؤمن بأن كل حكم ثبت في الكتاب والسنة فإنه حكمة، وامتثاله حكمة، لأن في امتثاله طاعة الله ورسوله وحصول الثواب والأجر. وعلى هذا فلو سألنا السائل عن حكمة شيء من الشرائع فإنه يكفيه إذا كان مؤمنا أن يقال: هكذا قال الله ورسوله. لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد كان هذا هو المنهج الذي يسير عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض: تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فلماذا مع أن الصوم فرض والصلاة فرض والصلاة أوكد من الصوم ومع ذلك لا تقضى والصوم يقضى؟ فأجابت عائشة رضي الله عنها بأن ذلك كان يصيبهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمرون بقضاء الصوم ولا يؤمرون بقضاء الصلاة، وهذا يعني أن الحكمة هي حكم الله ورسوله. نعم،
جزاكم الله خيرا. ما هو اللباس الذي تظهر به المرأة المسلمة أمام خطيبها والتي عقد عليها، وهل يجوز أن تلبس لباس زينة أمامه؟
أما التي عقد عليها فلها أن تلبس لباس الزينة أمام زوجها،
نعم،
وأن تتطيب. أما بالنسبة للمخطوبة قبل العقد فإن المخطوبة قبل العقد أجنبية من الرجل كالمرأة التي لم يخطبها، لكن من أجل المصلحة العظيمة أذن الشرع للخاطب أن يرى من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها والرغبة فيها، من أجل المصلحة العظيمة التي ترتب على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما، أي أن يؤلف بينهما وتحصل المحبة والاجتماع. فينظر إلى الوجه وإلى الشعر وإلى الكفين وإلى القدمين، ولكن لا تخرج إليه خالية به، بل لا بد أن يكون عندها محرم أو أمها مثلا، ولا تخرج إليه متجملة، بل تخرج بثيابها العادية، ولا تخرج إليه متطيبة لأنها أجنبية منه، ولا تخرج إليه متمكيجة متزينة بكحل أو غيره، لأنها حتى الآن لم تكن زوجته فهي أجنبية منه. ثم إنها لو تبهت له بمكياج أو محمر أو كحل،
نعم،
لرآها لأول وهلة وكأنها من أجمل النساء، ثم عند الدخول تتغير نظرته إليها فيكون عنده رد فعل. والخلاصة أن الإنسان إذا عقد على امرأة فهي زوجته، تخرج إليه متجملة ويخلو بها ويستمتع بها، إلا في الجماع ففيه التفصيل الذي ذكرناه آنفا. وأما إذا كانت مجرد خطبة فإنه لا ينظر إلا إلى ما يظهر غالبا وما يدعوه إلى التقدم إلى نكاحها، وهو الوجه والرأس والكفان والقدمان، ولا تخرج إليه متبرجة ولا متطيبة ولا يخلو بها.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير.